أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الإشكال الثاني، وقد أشار له كما ذكرنا الشيخ الأعظم في الرسائل ومر عليك في الحلقة الثالثة بل والثانية، فليس جديدا عندك. وحاصله أن مقتضى مفهوم الشرط حجية خبر العادل، كما ذكرتم، إلا أن مقتضى عموم التعليل في المنطوق هو عدم حجية خبر العادل، حيث إن الآية عللت وجوب التبين في خبر الفاسق بالحذر من الوقوع في الجهالة وعدم العلم، كما قالت: أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. إذن فيجب التبين لخبر الفاسق حذرا من الندامة بسبب عدم إيجاب خبر الفاسق للعلم، فهو جهالة وليس علما. والتعليل كما أنت خبير يفيد التعميم، وبما أن التعليل يفيد التعميم فهذا التعليل جار في خبر العدل أيضا، كما هو جار في خبر الفاسق، حيث إن الأخذ بخبر العدل مع أنه لا يوجب العلم بل أقصى ما يفيده الظن، فهو جهالة إذن، قد يعني هذا الأخذ قد يوجب الوقوع في الندامة. إذن فالوقوع في الندامة لا ينحصر بخبر الفاسق بل يعم خبر العدل أيضا. إذن فيقع التعارض بين مفهوم الجملة الشرطية في الآية حيث يدل على عدم وجوب التبين لخبر العادل فهو حجة، وبين التعليل المستفاد من منطوق الآية الدال على أن علة التبين لخبر الفاسق الحذر من الوقوع في الندامة بسبب الجهالة وعدم العلم، وهذا منطبق على خبر العدل أيضا. إذن فلو كنا والمفهوم فخبر العدل حجة، ولو كنا والتعليل المذكور في المنطوق فخبر العدل غير حجة. وأنت خبير أيضا بأنه إذا تعارض المفهوم مع المنطوق قدم المنطوق، لأن المنطوق أقوى ظهورا من المفهوم، ونتيجة تقديم المنطوق عدم حجية خبر العادل. إذن فالآية المباركة تدل على عدم حجية خبر العادل ولا تدل على الحجية. سبحان الله، قلبت الطاولة الآن، منذ أن كنا نستدل إلى أن أصبحنا نستدل بالعكس، وهذا يا مولاي ومرتجاي مو جديد عليك، مار عليك سابقا. إن أردت في أصول مضفر ذاكر هذا، إن أردت في الحلقة الثانية مذكور، إن أردت في الثالثة مذكور. يعني شوف كم سنة مرت عليك وهذا المطلب أنت تسمعه، يدخل هنا ويبقى لأنه يخرج من هنا. فبما أنه يبقى نرجو الجواب من أحدكم مشكورا. لكن لا بأس، لأنه أزمة كورونا قد تعيق بعض الأحياء. ويجيب المصنف عن هذا الإشكال بما مر عليك من أنه ليس المقصود بالجهالة في الآية يعني عدم العلم والجهل، إنما المقصود بالجهالة يعني السفاهة. فالمراد بقوله أن تصيب قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، يعني أن تقعوا في الندامة عند أخذكم بخبر الفاسق، لأن الأخذ بخبره سفاهة وليس لأن الأخذ بخبره جهالة وعدم علم، يعني جهالة بمعنى عدم العلم بل بمعنى السفاهة. وإذا كان المقصود في الآية من الجهالة السفاهة فالأخذ بخبر العدل ليس سفاهة عند العقلاء والعرف، بل هو عين الحكمة والعقلنة. وبالتالي فلا تدل الآية على عدم حجية خبر العادل من خلال التعليل، بل المفهوم باق على حاله من إثبات حجية خبر العدل، وليس له معارض فضلا عن أن يقدم هذا المعارض عليه. واضح بعد الكلام؟ والشاهد يا شيخ مهدي على أن المقصود من الجهالة السفاهة ملاحظة الآيات القرآنية الأخرى التي ذكرت لفظ الجهالة وأريد به السفاهة، من قبيل قوله تعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم. فالمقصود من يعملون السوء بجهالة يعني بسفاهة، وليس المقصود يعملون السوء بجهالة يعني بظن وعدم علم، إنما بسفاهة. وكذلك من قوله تعالى إني أعظك أن تكون من الجاهلين يعني من السفهاء، وليس المقصود من الجاهلين يعني الذين يظنون وليس لديهم علم. إذن تم هذا الإشكال الثاني والجواب عنه. أكو اعتراض؟ أكو احتجاج؟ أكو إشكال؟ تفضل، وإلا طبقنا.
هذا قطعي يعني أو ظهور؟
لا، ظهور.
ظهور إنك احتمال آخر.
لا أخو، ما يمنع، لكن إذا ثبت الظهور فالظهور حجة، والاحتمال الآخر دائما، نحن حينما نقول ظهور يعني في احتمال آخر لأنه ليس نصا، مثل صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب يقول، لكن ترى في احتمال أن المقصود الاستحباب، لكن أنت تأخذ بهذا الظهور لجريان العرف أو السيرة التي أمضاها الشارع.
هذا يمكن بمساعدة بعض الآيات، مو معناه أنه معنى هكذا كذلك نسلم تلك الآيات
لأنه في هذه الآيات مولاي، هذا بقرينة وبمساعدة تلك الآيات ذكرنا بعدين، هذا من باب الاستئناس حتى تأنس النفس، لأن أعرف البعض يقول من عيد، كمثال يعني من عيد، الآن أعرف أن في البعض سيسأل يقول لماذا قلتم هذا، لماذا رجحتم، نقول هذا ظهور، تمام، هذا الظاهر من الجهالة السفاهة. زين، ثم إذا أردت أن تدعم هذا الظهور استشهد ببعض الآيات القرآنية، أما أنكم تقولون لا أصلا، ما هو الكلام، ما نسلم بهذا الظهور، الحمد لله. إذن تسلمون بالظهور المعاكس، أن المقصود بالجهالة يعني عدم العلم، أي والله نسلم. إذن تبقى الآية مجملة، ومع الإجمال يبطل الاستدلال بها على حجية خبر العادل. أو لا، مع الإجمال يبطل الاستدلال بها على عدم حجية خبر العادل، يعني ما يصلح هذا التعليل لإثبات عدم حجية خبر العادل، يكفينا المفهوم لإثبات الحجية. يعني إذا ما علمنا المراد من الجهالة تردد الأمر بين عدم العلم وبين السفاهة، إذن ما نستطيع أن نستدل بعموم التعليل على عدم حجية خبر العادل، لأن الاستدلال بالتعليل على عدم حجية خبر العادل يبتني على ماذا؟ على أن يكون المراد من الجهالة عدم العلم، فخبر العادل غير علم فليس بحجة. أما إذا قلنا لا ما ندري، الله أعلم، يمكن السفاهة، وهذا ليس سفاهة، ويمكن عدم العلم وهذا ليس علما. فإن كان المقصود السفاهة فخبر العدل ليس سفاهة فلا يشمله التعليل، إن كان المقصود من الجهالة يعني عدم العلم فهذا عدم علم فيشمله التعليل. إذن المهم أننا لا نحرز شمول التعليل لخبر العدل، فيبقى على الحجية بمقتضى المفهوم ولا يحرز وجود معارض لهذا المفهوم. إذن لابد حتى يوجد معارض نحرز أن المراد من الجهالة يعني عدم العلم، أما إذا أحرزنا أن المراد السفاهة إذن لا معارضة، إذا شككنا أيضا لا معارضة. الحمد لله سلمتم، جزاكم الله خيرا كثيرا. قال ولا يخفى، هذا يا مولاي بعد خلاص هل إشكال وجواب بعد ما تنسى بعد 10 سنين مولاي خلاص رسخ الآن، كم مرة تكرر، كم مرة سمعته، كم مرة خلاص الآن ربي أنا محرج معك يا مولاي دائما أنسى، لا أريد أن أحرج أكثر من هذا الإحراج، رسخ المعلومة في نفسي وفي قلبي ثبتها حتى تكون خلاص المطالب مثل العجينة عندي خلاص. بعد مر علي في الحلقة الثانية، مر علي في الثالثة، وبعد وتباحثت وقدرست يعني عمر صرفته، إذن خلاص هذا ثبت الآن. إذن إما أنا موافق على الإشكال أو خلاص بعد لست موافق. ما رأيك شيخ عاشور؟ غير موافق على الإشكال. إذن اكتب، لأن إذا ما كتبت ترى بعدين ستنسى، ولو نسيت حتى لو على فرض نسيت ترجع تقول أنا أذكر كتبت نتيجتي أنه هذا الإشكال باطل، إما لأن المراد بالجهالة السفهة أو لا أقل، أنا شاك مجمل فلا يصح الاستدلال بها على عدم حجية خبر العدل. على كل ما كتبت بعدين أعرف ستكتب. ولا يخفى أن الإشكال إنما يبتني على كون الجهالة بمعنى عدم العلم.
ولكنه
مشكل. وين ولكنه؟ أحسنتم. ولكنه يشكل، هذا الإشكال الثاني، بأنه ليس للآية هاهنا مفهوم، ولو سلم أن أمثالها ظاهرة في المفهوم، يعني هو لها مفهوم لكن خلاص يسقط عن الحجية لأجل المعارض، هذا مقصوده بوجود ما هو أقوى ظهور منه، لأن التعليل بإصابة القوم بالجهالة المشترك بين المفهوم والمنطوق يكون قرينة على أنه ليس لها مفهوم، يعني ليس لها مفهوم حجة يعني مقصودة هذا، وإلا شلون يصير تعارض، لا بد نقول بوجود مفهوم لكنه ليس بحجة هذا مقصودة. هذا الإشكال يا مولاي ولا يخفى أن الإشكال إنما يبتني على كون الجهالة بمعنى عدم العلم، مع أن دعوى أن الجهالة بمعنى السفاهة وفعل ما لا ينبغي صدور من العاقل، يعني ما هو خلاف الحكمة غير بعيدة. شفت شلون عبارة ضيقة، كلام المصنف كله في بيان الإشكال والجواب 4 أسطر، لذلك سموها كفاية. على كل حال هذان الإشكالان اللذان ذكرناهما، الأول الذي أشرنا له يوم الأربعاء والثاني الذي أشرنا له الآن، هما أهم ما طرح من الإشكالات على الاستدلال بالآية. واضح الكلام؟ الإشكال الثالث، وهذا الإشكال عام على جميع أدلة حجية خبر الواحد ولا يختص بالآية المباركة كما قد يتوهم، فكان المناسب أن يذكره المصنف بعد الفراغ عن ذكر جميع الأدلة المستدل بها على حجية خبر العدل. أو الثقة، لا أن يذكره في ضمن الاستدلال بالآية المباركة وهي آية النبأ كي يوهم ذلك أن الإشكال خاص بآية النبأ، بل هو يأتي في جميع الآيات وكذلك الروايات. ولذا فقد ذكر الشهيد الصادر هذا الإشكال بعد ذكر جميع أدلة حجية خبر الواحد، وليس في ضمن الاستدلال بآية نبأ. وكيف كان؟ وكيف كان؟ وكيف كان فهذا الإشكال قد مر عليك سابقا أيضا في الحلقة الثالثة، فليس جديدا عليك، وإن قد نضيف له الآن بعض الأمور سواء في بيانه أو في الإجابة عليه، لكنه قد مر عليك سابقا، فأنت الآن فقط تسترجع وتستذكر. وحاصله أن هذه الآية المباركة إنما تدل على حجية خبر العدل الذي ينقل عن الإمام مباشرة ومن دون واسطة، كما إذا نقل زرارة عن الإمام الباقر عليه السلام أنه قال تجب الجمعة في زمن الغيبة، فحينئذ تشمل هذه الآية خبر زرارة لأنه بدون واسطة. والسر في ذلك يعني في الشمول هو أن الموضوع لهذا الحكم المذكور في الآية وهو صدق العدل مكون من أركان ثلاثة، إذا اجتمعت هذه الأركان الثلاثة جرت الآية المباركة ودلت على وجوب تصديق العادل، وهذه الأركان هي الركن الأول وجود خبر، الركن الثاني أن يكون المخبر عدلا، الركن الثالث وجود أثر شرعي للتصديق بخبر العدل. فإذا أخبرنا زرارة عن وجوب عن قول الإمام الباقر عليه السلام بوجوب الجمعة في زمن الغيبة وجب تصديق زرارة وثبت الحكم الشرعي وهو الوجوب لأجل توفر هذه الأركان الثلاثة، حيث يوجد الخبر والمخبر العدل والأثر لتصديقه وهو وجوب الجمعة في زمن الغيبة. وأما إذا كان الخبر بواسطة أو أكثر من واسطة. فليس مباشرا عن الإمام المعصوم عليه السلام، فحينئذ يشكل جريان الآية المباركة لإثبات وجوب تصديق العدل، كما إذا أخبر عمر بن أذينة عن زرارة عن الإمام فقال عمر بن أذينة أخبرني زرارة عن الإمام الباقر عليه السلام بوجوب الجمعة في زمان الغيبة، فهنا الخبر مع واسطة واحدة، أو مع وسائط متعددة وليس واحدة، كما لو قال الكليني أخبرني علي بن إبراهيم عن أبي إبراهيم بن هاشم عن بن أبي عمر، حسنت ما شاء الله، عن عمر بن أذينة عن زرارة، فهنا الخبر مع وسائط كليني علي بن إبراهيم إبراهيم بن هاشم بن أبي عمر عمر بن أذينة، خمس وسائط وليس مباشرا عن الإمام. فإذا كان الخبر عن واسطة واحدة أو عن وسائط متعددة فحينئذ يشكل جريان الآية في حق كل واحد من هؤلاء المخبرين غير الذي يروي عن الإمام مباشرة وهو زرارة. والسر في الإشكال هو لزوم اتحاد الحكم مع موضوعه. فيتحد الحكم وهو وجوب تصديق العدل مع الموضوع في رتبة واحدة، مع أنه من المعلوم أن الحكم عرض على الموضوع والعراض متأخر عن معروضه وليس متحدا معه في الرتبة. وبيان كيفية هذا الاتحاد وهذا المهم هو بأن الركن الثالث الذي ذكرناه هو وجود أثر شرعي، والأثر الشرعي لوجوب تصديق العدل العدل إذا كان مخبرا بواسطة أو أكثر هو وجوب التصديق، فليس الأثر الشرعي إلا وجوب التصديق، لا أن الأثر هو وجوب الجمعة. وبالتالي فإذا جئنا لخبر الكلين كمثال الذي يروي بوساطة، فحتى تشمله الآية يجب تصديق العدل، لابد من توفر الأركان الثلاثة، وهي وجود خبر وهو موجود حيث أن الكلين أخبر، وأن يكون المخبر عدلا والمفروض تحققه لأن الكلين عدل، ووجود أثر شرعي للتصديق. والأثر الشرعي هو وجوب التصديق للكلين بأن علي بن إبراهيم قد أخبره، هذا الأثر الشرعي. إذن فالآية المباركة بهذا اللحاظ تشمل خبر الكلين لأنه خبر وعدل وله أثر، والأثر هو وجوب التصديق. دقق، المطلب جدا دقيق والشروح متفاوتة في بيانه، وبعض الشروح يعني لم توضح المطلب بشكل المطلوب، وإذا تقرأ مرة مرتين ثلاث أربع خمس تبقى حيران، ثم تذهب إلى شرح آخر وقد تبقى مشوش، تقول هذا غير الذي ذكر هذا، تذهب إلى سطر سبحان الله أتي الدرس وأنظر، تحتار يعني مع كثرة الشروح كل أدلى بدلو، فلابد أن تدقق. فسأبين لك بهذا البيان، فإذا رأيت في بعض الشروح خلاف ذلك لا تقول أنا هذا خلاف اللي خدمه، لا، هناك شروح بينت بهذا البيان، وهي الشروح التي يعني أراها أكثر جودة في بيان المطلب، فلا تشكل يا سيد فاضل، انتبه مولاي. خب إن وصلنا أحسنتم، فالأركان الثلاثة موجودة في خبر الكلين فتشمله الآية، فيجب حينئذ تصديق الكلين بأن علي بن إبراهيم قد أخبره. فإذا جئنا بعد ذلك إلى خبر علي بن إبراهيم، هنا تأتي المشكلة، فإذا جئنا بعد ذلك لخبر علي بن إبراهيم فلا بد أيضا من وجود الأركان ثلاثة، وهي خبر وعدل ووجود الأثر، حتى يجب تصديق علي بن إبراهيم بأن أباه قد أخبره. ولكن إذا جئنا لخبر علي بن إبراهيم وتطبيق الأركان الثلاثة عليه، وجدنا بأن وجوب التصديق الذي هو حكم قد ثبت في الخبر السابق قد تحقق في رتبة سابقة، وجوب التصديق قد تحقق بلحاظ خبر الكلين، فإذا قلنا بأن ثبوت وجوب التصديق لخبر علي بن إبراهيم يحتاج إلى الأركان الثلاثة، لزم بالتالي أن وجوب التصديق
لم يتحقق في رتبة سابقة، لأن موضوعه لم يتحقق، حيث إننا الآن بصدد تنقيح الموضوع لخبر علي بن إبراهيم. إذن فمقتضى أننا بصدد تنقيح الموضوع معناه أن النتيجة ووجوب التصديق لم يثبت في رتبة سابقة، لأن ثبوت النتيجة والحكم فرع ثبوت الموضوع، إذ لا يثبت الحكم إلا بعد ثبوت موضوعه. إذا فبما أن الآية دلت على وجوب التصديق لخبر الكلين، فمعنى ذلك أن الموضوع قد تحقق في رتبة سابقة والأركان الثلاثة متوفرة. فإذا قلنا بعد ذلك نجر الآية بلحاظ خبر علي بن إبراهيم أو غيره ممن يليه، لزم أنه لم يتحقق الموضوع في رتبة سابقة بلحاظ خبر الكليني، فالنتيجة التي استخرجناها سابقا غير ثابتة، لأن الموضوع الآن نحن بصدد تنقيحه. فيلزم بالتالي اتحاد الموضوع والحكم في رتبة واحدة، أما الموضوع فبلحاظ خبر علي بن إبراهيم، أما الحكم فبلحاظ خبر الكلين. ولكن هذا الإشكال إنما يأتي إذا قلنا بأن الإنشاء الصادر من الشارع واحد، فقوله سبحانه إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، إنما يدل على إنشاء واحد وحكم واحد فقط، لا إنشاءات متعددة وأحكام عديدة، بل حكم واحد بوجوب تصديق العادة. فإذا كان الحكم واحد يأتي هذا الإشكال وهو اتحاد الحكم والموضوع في رتبة واحدة، حيث إن هذا الحكم الواحد ثبت في رتبة سابقة بلحاظ خبر الكلين، وهذا معناه ثبوت الموضوع. فإثباته بلحاظ خبر علي بن إبراهيم أو إبراهيم بن هاشم يعني أنه لم يثبت، ونحن الآن بصدد إثباته. إذن فاتحد الحكم لهذه الآية مع الموضوع في رتبة واحدة، أما ثبوت الحكم فهو بلحاظ الخبر الذي صدر عن الكلين، أما بلحاظ الموضوع فهو بلحاظ خبر علي بن إبراهيم. وأما لو قلنا بأن الآيات تدل على إنشاءات متعددة وأحكام عديدة، فكأن المولى قال صدق العادل، فكلما وجد عادل انحل خطاب خاص به، فلا يلزم حينئذ اتحاد الحكم والموضوع البتة، وذلك لأن الحكم بوجوب تصديق العدل بلحاظ الكلين يختلف عن الحكم بوجوب تصديق العدل الذي نريد أن نثبته بلحاظ خبر علي بن إبراهيم، ويختلف أيضا عن الحكم بوجوب تصديق العدل الذي نريد أن نثبته بلحاظ إبراهيم بن هاشم، بل هي أحكام متعددة. فإذا جئنا لخبر الكلين وتوفرت الشروط الثلاثة، خبر، عدل، أثر، حينئذ انطبق الحكم صدق الكلين العادل. ثم إذا جئنا لخبر علي بن إبراهيم نريد أن نثبت حكما آخر وليس الحكم الذي ثبت سابقا حتى يلزم اتحاد الحكم والموضوع، فهنا نحتاج إلى توفير الأركان الثلاثة: خبر، عدل، أثر، صدق علي بن إبراهيم. وهكذا دواليك. واضح مولاي؟ في شيء في الضمن ذكره المصنف ما كان ينبغي أن يذكره، خلاص اتضح المطلب الآن، ذكره كمثال آخر، وهذا مع أنه لا ربط له يعني وليس ذا أهمية، لكن حتى لا تقف عندك العبارة: وهذا الذي ذكرناه يأتي تماما فيما لو أخبر العدل بعدالة شخص آخر، فتار العدل يخبر عن حكم شرعي كما الذي ذكرناه وهو وجوب الجمعة، وتارة يخبر العدل ليس عن حكم بل عن عدالة شخص آخر، عن موضوع وليس عن حكم شرعي. فهنا إذا لم يكن للإخبار عن عدالة شخص أثر شرعي إلا وجوب التصديق، يأتي هذا الإشكال. أما لو كان هناك أثار للإخبار عن عدالته كالاقتداء به وكقبول شهادته فلا يأتي الإشكال، إنما يأتي إذا كان الأثار هو تصديقه فقط. كما إذا قال مثلا النجاشي بالمثال رايح يتضح مولاي بعد خلاص، كما إذا قال النجاشي الذي هو عدل وإلى آخر بأن أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي ثقة عدل، فحينئذ يأتي هذا الإشكال، فوجوب تصديق العدل لا يشمل هذا الخبر. لماذا؟ لأن إذا جئنا لخبر النجاشي توفرت فيه الأركان الثلاثة: خبر وعدل وله أثر وهو وجوب التصديق، فصدقنا النجاشي بأن أحمد بن محمد بن عيسى عدل، ولكن بعد ذلك لا يمكننا إجراء الآية في حق أحمد بن محمد بن عيسى، لأنه ليس للآية إلا حكم واحد وليس أحكام متعددة. فإذا جريناها بلحاظ النجاشي فثبت وجوب التصديق لخبره، لم يكن معنى حينئذ لإجرائها بلحاظ خبر أحمد بن محمد بن عيسى للزوم اتحاد الحكم والموضوع. شوف أسطر مولاي 2 4 6 6 أسطر زيد 2 8، لكن المطلب في هذه الأسطر الثمانية مضطرب في كلمات الشراح. إذن فالإشكال كل الإشكال خاص بفرض تعدد الوسائط وعدم الإخبار مباشرة عن الإمام، وأما مع الإخبار المباشر عن الإمام فلا إشكال، لكن المشكلة التي تواجهنا أن الأخبار التي وصلتنا كلها بوسائط ولم نسمع مباشرة عن الإمام أو عن الراوي المباشر، فبالتالي ستكون الآية مشكلة الاستدلال بها على جميع الأخبار الواصلة إلينا للزوم اتحاد الحكم مع الموضوع. وهذا كله يبتني على أن الآية لا تتكفل إلا إنشاء واحد وحكم واحد. أما لو قلنا بالإنشاءات المتعددة والأحكام الانحلالية فلا حاجة لهذا الإشكال. سبحان الله، يعني أقول الآن يعني الذين سمعوا الآية المباركة حينما نزلت في الوليد بن عقبة، أو مثلا الذين عاصروا الأئمة زرارة وابن أبي عمير وجميل بن أكثر من ذلك المفيد الصدوق الكليني المحقق الحلي والعلامة، كل ما التفتوا لهذا الإشكال العظيم، لأن هذا الإشكال متأخر ذكره بعض المتأخرين المتأخرين. قال الآية ما تدل على يا مولاي الحجي لخبر العدل إذا كان بالواسطة كما في هذه الآية في هذه الكتب الأربعة الأخبار الواصلة إلينا من خلال الكتب الأربعة، كيف تستدلون بها؟ فغفل الأعلام عن هذا الإشكال العظيم. إذا نطبق مولاي، ثم إنه هذا الإشكال الثالث قلنا عام ما يختص بالآية، لو سلم تمامية دلالة الآية على حجية خبر العدل ربما أشكل، الشيخ الأعظم أشار الإشكال، ربما أشكل شمول مثلها للروايات الحاكية لقول الإمام عليه السلام بواسطة، بواسطة مثلنا لذلك بشنه عمر بن أذينة عن زرارة، أو وسائط مثلنا لذلك كليني عن علي بن إبراهيم عن أبي عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة، فإنه كيف يمكن الحكم بوجوب التصديق الذي ليس إلا بمعنى وجوب ترتيب مال المخبر من الأثر الشرعي بلحاظ نفس هذا الوجوب فيما كان المخبر به خبر العدل، أو هذا اللي قلنا إضافة التي ذكرها المصنف ما كان يحتاج إليها، أو عدالة المخبر إذا أخبر العدل كالنجاشي بعدالة المخبر بعدالة أحمد بن محمد بن عيسى، لأنه وإن كان أثرا شرعيا لهما إلا أنه بنفس الحكم في مثل الآية بوجوب تصديق خبر العدل حسب الفار، فيلزم حينئذ اتحاد الحكم مع الموضوع. ترى العبارة ضيقة ما تراها واضحة الدلالة فيما نريد، ولذلك الكلمات اختلفت واضطربت، لكن إذا رجعت إلى الشروح الوافية وإلى آخرة اتضحت لديك، إذا رجعت إلى المحقق الأصفهاني في نهاية الدراية وغيره تتضح لك. نعم لو أنشئ هذا الحكم ثانيا، يعني مو إنشاء واحد، أحكام، وهذا اللي مر عليك في الحلقة الثالثة الشهيد الصدر قال هذا الإشكال منحل محلول، بماذا؟ أن هناك أحكام متعددة. نعم لو أنشئ هذا الحكم ثانيا فلا بأس في أن يكون بلحاظه أيضا، حيث إنه صار أثرا بجعل آخر فلا يلزم اتحاد الحكم والموضوع. إذن كل الإشكال اتحاد الحكم مع الموضوع، بخلاف ما إذا لم يكن هناك إلا جعل واحد وإنشاء واحد، هنا يلزم اتحاد الحكم والموضوع. فتدبر ويجيب المصنف بأجوبة ثلاثة غدا، والحمد لله رب العالمين.